إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا اليوم أعظم الأيام عند الله جل وعلا، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم النحر هو يومنا هذا، ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الحجاج يقرون بمنى فيه. فهذا اليوم يوم عظيم، وهو اليوم الذي نادى فيه منادي الله تبارك وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ومن برئ منه الله ورسوله فالمؤمنون منه براء، ومن والاه الله ورسوله فالمؤمنون له أولياء. هذا يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما قال الله جل وعلا، وكما قال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس بمنى بين الجمرات يوم النحر، فقال: هذا يوم الحج الأكبر. وهذا اليوم في مثله خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بمنى، وأخبر فيه عن حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوا ربكم. وهذا اليوم تجتمع فيه أكثر وأعظم مناسك الحج، في مثل هذه الساعة يرمي الحجاج جمرة العقبة مكبرين معظمين ربهم تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ينحرون هديهم أو يذبحون، ويقصرون شعورهم أو يحلقون، ويطوفون بالبيت ويسعون. فهذا يوم عظيم عظمه الله جل وعلا، وقد قال الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله تبارك وتعالى تعاليمه، والإشارة في الآية بقوله تعالى: ذلك، إلى ما مر ذكره قبله من الأمر باجتناب الأوثان واجتناب قول الزور. فهذا اليوم يوم عظيم عظمه الله جل وعلا، فمن تعظيم الله سبحانه أن نعظمه لتعظيم الله إياه، وهذا من تقوى القلوب، وعلامة واضحة على أن الإنسان يتقي ربه تبارك وتعالى. وتعظيمه بامتثال أمر الله فيه، بالتقرب إلى الله رب العالمين بذبح الأضاحي على النحو المشروع، خاليةً من العيوب التي تمنع الإجزاء، مخلصين فيها لله جل وعلا. والحج بني على التوحيد من الأصل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحج أسس من أول يوم على التوحيد، وكله دعوة إلى التوحيد، والحج كله تنويه وتذكير بإبراهيم وأسرته إسماعيل وأم إسماعيل. فالحاج يذهب ليطوف بالبيت الحرام وقد بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، ويصلي الركعتين عند المقام، وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام ليرفع القواعد من البيت، يبني بالحجر الذي يناوله إياه إسماعيل، ويشرب من ماء زمزم التي فجرها الله تبارك وتعالى لإسماعيل وأم إسماعيل، ويسعى بين الصفا والمروة تذكيراً بما كان من أم إسماعيل رضي الله عنها، ويتتلدد مترددةً بين الجبلين تتشوف عسى أن ترى غياثه لما كاد العطش أن يهلك ابنها ويهلكها، حتى جاء الله رب العالمين بالغوث وسمعت حس الملك وقد بحث الأرض بعاطبه أو بجناحه، فانفجرت زمزم وأخذت تحوض الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحضه لكانت زمزم عينا معينا، لكانت جارية على الأرض كالنهر. فهذا الحج تذكير وتنويه بهذه الأسرة المباركة بإبراهيم، وإبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم، وإبراهيم عليه السلام هو الأب الثالث للعالم، فأول الآباء آدم عليه السلام، وثاني الآباء نوح عليه السلام، وكل من على الأرض من البشر إنما هم من ذرية نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين. والأب الثالث للعالم هو الخليل إبراهيم، وهو عمود العالم وخليل الرحمن وشيخ الأنبياء، وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيخه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا صورة إبراهيم وصورة إسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام. إبراهيم عليه السلام أول من علم الأمة المناظرة للمشركين، ولما فلجهم بالحجة لم يجدوا من شيء يردون به إلا أن يلقوه في النار، فجعلوه في المنجنيق، ثم دفع به إلى سواء النار التي أوقدوها زماناً ممتداً. وكانت رحلة الخليل عليه السلام من المنجنيق إلى النار أعظم رحلة له، وأبركها وأوفرها نعمة عليه من الله جل وعلا. لم يقل إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير بنيه وأعظمهم وأبركهم بركة صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم. كان يعظم إبراهيم ويفخمه جدا. فعند البخاري أن رجلا جاء إلى النبي فقال: يا سيد البرية، أو يا خير البرية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أننا نبعث حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ربه جل وعلا باتباع ملة أحد من المرسلين سوى إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم عليه السلام هو عمود العالم، وهو عليه السلام الأب الثالث للعالم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتبع ملة إبراهيم، ويوصينا بذلك، ويقر بأنه أبانا، كما في أذكاره الصباح والمساء: أصبحنا، أمسينا، على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم. وكان يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعوذكما بما كان يعوذ به أبوكما إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإبراهيم عليه السلام بلغ به السن مبلغه، حتى وصل 86 من عمره وليس له ولد. ولما أقام الحجة على قومه فعاملوه بما مر ذكره من الإلقاء في النار، تركهم وخرج مهاجرا إلى الله جل وعلا، تاركا أرضه ووطنه وأنيسه وجليسه، وخلف وراءه كل شيء حتى الذكريات، وخرج مهاجرا إلى الله جل وعلا، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، وإسماعيل عليه السلام وهو الذبيح. وأما اليهود فإنهم ينفسون على المسلمين وعلى العرب وعلى بني إسماعيل ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به، وفي كتابهم أن الذبيح نصاً هو إسماعيل لا إسحاق، لكنهم حرفوا وبدلوا. إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل وله 86 سنة، ورزق بإسحاق وله 99 سنة، وبينهما 13 عاماً. فإسماعيل وحيده وإسماعيل بكره حتى رزق بإسحاق عليه السلام. وفي التوراة نصاً أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يذبح ابنك بكرك، وفي رواية عندهم في نسخة وحيدك، ومع ذلك فإنهم زادوا فقالوا: بكرك إسحاق، لأنهم أبناء إسحاق، والعرب أبناء إسماعيل، وهم ينفسون على بني إسماعيل أن أكرمهم الله رب العالمين. لما رزق إبراهيم عليه السلام بإسماعيل، وكانت أجمل أهل زمانها، ووقع لها ما وقع لما خرج إبراهيم مهاجرا فنزل مصر، ووقع لها ما وقع مع ملك مصر، ولم يكن هذا الملك من المصريين، وإنما كان من الهكسوس. فهما وقع معها ما وقع، لما أراد بها ما أراد، فشل الله وأيبس يده، ثم دعت فأطلق الله يده لما وعدها بألا يعاود، ثم عاود فشلت يمينه ويبست، ثم دعت فأطلقت. ففي الثالثة قال: إنما آتيتموني شيطانا، جئتموني بشيطان، خذوها. وأخدمها هاجر، يقولون إن بني إسماعيل هم أبناء الجارية، وليس ذلك كذلك. كانت هاجر أميرة من أميرات منف، لأن الهكسوس وهم الرعاة الذين نزلوا شرق الدلتا من أجل الرعي، ومن العماليق ومن العرب الذين جاءوا من قبائل تهامة، صادفوا بقدر الله ضعفاً في الدولة المصرية فوثبوا على الحكم وأقاموا لأنفسهم عاصمةً في أواريس، وانحاز المصريون والفراعنة وهم ملوكهم إلى الجنوب. ويدل على أن هاجر لم تكن جارية بالمعنى المعهود، وإنما كانت أميرةً، بل كانت ملكةً من ملكات منف. ما ذكر الطبري لما قال لعمرو بن العاص لما ملك مصر وفتحها، فقال له عمرو: إن الله تبارك وتعالى قد أكرمكم كرامةً عظيمة، يعني أيها المصريون. ثم إنه ذكر له، يعني لكبير هؤلاء وللمصريين، ذكر لهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية بأهل مصر. وهذا الجنس كان يقال له القبط، وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا لعمرو: إنه لا يعرف حق هذه الرحم إلا نبي، لأن هذا النسب نسب بعيد يرجع إلى هاجر رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكروا لعمرو أن هاجر إنما كانت أميرة من أميرات منف، وأنه وقع بينهم، أي بين المصريين وبين أولئك الهكسوس الغزاة، معارك كانت فيها الدولة في بعض الأحيان لهؤلاء الرعاة، فأسروا هاجر وقتلوا الملك، فكانت عند ملك الهكسوس، ومن هنالك أهديت إلى سارة، ثم صارت إلى إبراهيم عليه السلام. فهذه ملكة من الملكات، وهي أم إسماعيل، وهي أم العرب المستعربة كلهم. نحن أخوال العرب، المصريون أخوال العرب جميعا، أخوال إسماعيل ابن إبراهيم، وأخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخوال إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أن أخذت هاجر ما أخذها عند سارة، رأت سارة أن تهبها لإبراهيم، لأنها كانت عاقراً منذ كانت شابة، فوهبتها لإبراهيم عسى أن يرزقه الله تبارك وتعالى منها ولداً، فرزقه منها إسماعيل. فأخذت الغيرة بقلب سارة وقالت: لا تجامعني في مكان ولا تجالسني فيه. فأخذها إبراهيم، وهذا من الأسباب التي دعت إلى أن يجعل هاجر وابنها إسماعيل عند البيت الحرام. وأخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها وما زال رضيعاً، فجعلهما عند الربوة، وجعل عندهما جراباً من تمرٍ وسقاءً من ماء، ثم تركهما ومضى. فلما كان عند الثنية توجه إلى الله بالدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مضى إبراهيم وترك هاجر وابنها الرضيع في قفر لا أنيس فيه ولا جليس، لا إنس فيه ولا شيء، ولا زاد فيه ولا ماء. ثم مضى، فتبعته هاجر، قالت: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلا يرد عليها، وكررت السؤال بلا جواب، حتى قال لما قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ورجعت إلى الربوة بقرب زمزم التي تفجرت بعد، تأكل من التمر وتشرب من الماء حتى نفد الماء والتمر. وأصابها العطش وأصاب إسماعيل حتى أخذ يتلبط يتلوه من العطش والجوع، وأخذت تصعد أقرب جمل يليها وهو الصفا تنظر هل ترى من أحد أو تحس من صوت، فلا تجد شيئا، فنزلت وسعت بين الصفا والمروة ثم صعدت المروة تفعل مثل ما فعلت سبعة أشواط. ثم لما كانت عند المروة في الشوط السابع سمعت حسا، وإذا الملك قد جاء فبحث الأرض بجناحه أو بعقبه فتفجرت زمزم. ثم جاءت الطير بعد ذلك عائفة على الماء، ومرت قبيلة من العرب العاربة جاءت من الجنوب من اليمن قبيلة جرهم، فلما مروا بالمكان رأوا طيرا عائفا قالوا ما عهدنا بهذا الوادي من قطرة من ماء، فأرسلوا جريا أو جريين من أجل الاستطلاع، فرأوا أم إسماعيل ورأوا إسماعيل ورأوا زمزم، فأخبروا القوم فجاءوا. وتأمل فيما عليه العرب الخلص من الأخلاق الحسنة والشيم الرفيعة وما عندهم من الاحترام لملكية الآخرين، فإنهم لما جاءوا ووجدوا أم إسماعيل قالوا أتأذنين لنا أن ننزل هاهنا؟ فقالت نعم، وصادف ذلك حبها للأنس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا حق لكم في الماء، فوافقوا على هذا الشرط. وشب إسماعيل شبابا حسنا فزوجوه جارية منهم، وجاء إبراهيم، فلما صادف إسماعيل في الصيف وذهب إلى امرأته وسألها عن حالهم أخبرت أنها وزوجها بشر حال، فقال أقرئيه السلام متى عاد ومريه فليغير عتبة بيته، ومضى. ثم جاء مرة أخرى وقد تزوج أخرى وكانت طيبة صالحة، فأمره بأن يثبت عتبة بيته. ثم ذهب إبراهيم وجاء في المرة الثالثة فقال يا إسماعيل، وقد جاء فوجده عند زمزم يبري نبلا، فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أبني هاهنا بيتا فهل تعينني؟ قال أعينك، وأخذ يعين أباه يأتي بالحجارة. ويبني إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى أتم بناء البيت. إسماعيل عليه السلام بكر إبراهيم ووحيده حتى جاء إسحاق، وقد ابتلي إبراهيم في ولده وحبيبه وقرة عينه إسماعيل بلاء لم يبل به أحد من العالمين، فإن الله تبارك وتعالى لما صادف الحب في قلب إبراهيم شعبة من شعاب قلبه وهو الخليل، والخلة لا تقتضي مشاركا بحال من الأحوال ولا يصلح معها هذه المشاركة، وكان حب إسماعيل قد تمكن من أبيه إبراهيم لأنه جاء على الكبر، قد بلغ من الكبر عتيا وله 86 عاما، ثم شب شبابه تحت عينيه وبلغ معه السعي يجري معه ويسير معه ويقضي حوائده، فابتلاه الله تبارك وتعالى فيه لمقتضى الخلة، لأن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا فهو خليل الرحمن، فأمره بذبح ولده ووحيده وبكره إسماعيل. فجاء إبراهيم إلى ولده وهو الذي مدحه ربه تبارك وتعالى بقوله وبشرناه بغلام حليم، فمدحه الله تبارك وتعالى بالحلم، فقال يا بني هكذا في هدوء وسكينة بلا قلق ولا اضطراب ولا أمر من الأمور التي تجعل المرأة فزعاً متلدداً ويقدم لهذا الأمر الكبير، يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى. قال الولد الحليم من غير تلاثم ولا تردد ولا مثنوية. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وعند الإمام أحمد في رواية صححها العلامة أحمد شاكر رحمه الله، في عروض الشيطان لإبراهيم لما أراد أن يذبح ولده إسماعيل، فإنه أخذه إلى موضع وهو الموضع الأول، فجاء الشيطان فقال: أتذبح ولدك لرؤيا رأيتها؟ فقذفه بحجر، حذفه بحجر، رجمه بحجر. ثم أخذ إسماعيل إلى موضع ثان، فجاء الشيطان فقال هذا القول مرة أخرى: تذبح ولدك لرؤيا رأيتها؟ فرجمه بحجر. ثم في الثالثة، وقد أضجع إسماعيل عليه السلام وأمضى المدية على حلقه، فقيل إن حلقه لم تعمل فيه المدية، وفديناه بذبح عظيم. والله تبارك وتعالى في هذا السياق بيّن أن الذبيحة هو إسماعيل، لأنه بعد ذلك قال الله جل وعلا: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وأيضا لما جاء الملائكة وبشروا سارة وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وليس من المعقول أن يبشر أحد بإنسان ثم يقال إنه سيكون له عقب وأنه سيكون له ولد، لأنه إذا ما ذبح على هذا النحو الذي تقول يهود فلن يكون له عقب. فهذا دليل قاطع على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. في هذا من التضحية ما فيه، هذه الأمة أمة مباركة، والله تبارك وتعالى قد أجرى على هذه الأمة من الابتلاءات ما لا يمكن وصفه على مدار تاريخها منذ صدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله، والحرب قائمة بين جند الرحمن وجند الشيطان، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض للاغتيال مرات من أعداء الله رب العالمين، وهموا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيصال الأذى إليه، وأصابه ما أصابه محتسباً عند الله تبارك وتعالى ما أصابه. فهذه الأمة جرى عليها ما جرى من هذه الابتلاءات، لكنها أمة مرحومة ثابتة مثبتة من قبل الله جل وعلا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأعداء الله من الكفار والمجرمين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها المسلمون، إن المشكلة ليست في أعداء الأمة من الخارج، وإنما المشكلة في أبناء الأمة من الداخل، وقد دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، بسنة بعامة يعني بالقحط بالجوع، لن تهلك هذه الأمة بالقحط والجوع أبدا ولا بالغرق، كما في رواية قال فأعطانيها. وسألت ربي ألا يسلط على أمته من خارجها من يستأصل شأفتها فأعطانيها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها يعني من أعداء الله جل وعلا، لو اجتمع على هذه الأمة أعداء الله جل وعلا من المشرق والمغرب والشمال والجنوب، من بين أقطار الأرض، لو اجتمعوا على هذه الأمة فإنهم لن يضروها شيئا. قال: فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه هي المشكلة، المشكلة في الداخل وليست في الخارج. لو اجتمع علينا من بين أقطار الأرض فلن يضرونا شيئا، نعم كالموت، فإنه يأتي إلى الحياة يقضم منها هنا قضمة ويقضم منها هنا قضمة، وتسير الحياة مسيرها وتمضي في طريقها ميممة قصدها، ويذهب الموت يقضم منها هنا قضمة ومنها هنا قضمة، وتمضي الحياة وتستمر. كذلك الابتلاءات تأتي لهذه الأمة من خارج فتصيبنا ها هنا وتصيبنا ها هناك، ولكن الأمة في مجموعها وهي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، الأمة الوسط، الأمة المرحومة التي حملت الأمانة، هي حاملة الراية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعبد العبادة لرب العباد، تخرج الناس من ضيق الأديان إلى سماحة الإسلام. هذه الأمة لن يصيبها من أعدائها شيء إلا كما يفعل الموت بالحياة الثابتة، يقدم منها هنا قضمة ومنها هنا قضمة، ويتعافى الجسد الحي ثم يقوم. وكذلك لكن من الداخل، من أحقادهم، من حسدهم، من خرافاتهم، من حرصهم على هذا العرض الفاني، على هذه الحياة الزائلة، من عدم تحقيقهم لتوحيد ربهم، وهذه هي العصمة التي يعصم الله تبارك وتعالى بها الأمة، وهي خصيصة هذه الأمة التي تتفرد بها دون الأمم، أنها أمة التوحيد. وإذا ما فرطت في ذلك، وإذا ما فرطت في المسؤولية التي ناطها الله تبارك وتعالى بها، وهي أمة قائدة وليست بمقودة، أمة فاعلة وليست بمفعول بها، أمة حية وليست بمريضة ولا ميتة، إذا ما فرطت فلا بد أن تلقى عقابها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة من سنن الله تبارك وتعالى في هذه الأمة. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، يعني المسلمين، ألا يجعل بأس الأمة بينها، فمنعنيها حتى يقتل بعضهم بعضا، حتى يسبي بعضهم بعضا. وهذا الفشل الذي نراه في هذه الأمة إنما هو واقع من الداخل لا من الخارج، فالأصل أن عدوان الخارج يجمع الداخل بقواه وبمقدراته من أجل استشعار الخطر ومن أجل درء هذا الخطر، لكن الأمر إذا ما جاء على مثل هذا الفشل فالنتيجة ما ترون وما تسمعون، والله المستعان. نسأل الله رب العالمين أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.